بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتشوا الكتب، ومعادنا النهاردة مع سفر دانيال النبي. دانيال واحد من الأنبياء الكبار، أشعياء، أرميا، حزقيال، دانيال، اللي جم في مرحلة متتابعة من بعد حكم سليمان الملك لغاية فترة السبي وبعد السبي. قلنا أن أشعياء وأرميا حضروا السبي لكن كانوا في بلاد اليهود، أما حزقيال ودانيال فكانوا من المزبيين. ويمكن ده اللي بيخلي اختلاف جو السفر ما بين أشعياء وأرميا وما بين حزقيال ودانيال. دانيال يعتبر آخر الأنبياء الكبار، يعني أشعياء جه في القرن الثامن وبعد منه جه أرميا في السابع، أما حزقيال ودانيال فدخلوا من السادس، دخلوا من السابع لغاية السادس. كلمة دانيال يعني الله ديان، ودي ماشية مع السفر لأن السفر ده بيورينا إزاي ربنا ضابط الكل، يحكم على كل الشعوب وعارف كل حاجة بتمشي إزاي. فبينما حكم على شعبه بالسبي بسبب الخطية اللي فيهم، هيرجع يحكم على بابل بالفناء، ويحكم على الفرس، ويحكم على اليونان، عشان يبان إن ربنا مؤدب لكل الشعوب وبيدور على خلاص شعبه. دانيال شخصية جميلة جدا لأنه ممتلئ بالفضائل، حتى أنه الملاك لما ظهر له قال له أنت راجل محبوب، يعني ربنا بيحبك فعلا. يعني هتلاحظوا أن السفر ده في كل الفضائل الروحية اللي يتسم بيها رجل الله، الصلاة والصوم والصبر والحكمة والتقوى والهدوء والشجاعة والبساطة، كل حاجة ممكن تلاقوها في شخصية دانيال النبي. دانيال النبي 12 إصحاح دول موجودين قدامنا، لكن في تتمة سفر دانيال في جزء من إصحاح 3 وفي إصحاح 13 و14، دول ملحقين تبع الأسفار القانونية الثانية لأنه كانوا موجودين في النسخة السبعينية وما لقاهمش في النسخة العبرية، لكن كل أباء الكنيسة الأوائل بصوا على السفر كله ك14 إصحاح كاملين، والجزء الناقص كمان من إصحاح 3 كنيستنا بتحبه قوي لأنه عبارة عن صلاة الثلاث فتية جوه أتون النار، لدرجة أن الكنيسة بتاعتنا بتصلي الصلوة دي في الهوس الثالث كل ليلة. يعني أكتر جزء بنكرره من سفر دانيال هو الهوس الثالث، هو الجزء المحذوف أو الجزء التابع للأسفار القانونية الثانية. دانيال أول 6 إصحاحات بيحكي لنا أحداث خاصة بدانيال وآخر إصحاحين، إنما 6 إصحاحات من 7 ل 12 بيحكوا لنا عن رؤى دانيال. فسفر دانيال سفر الرؤى برضه زي حزقيال شوية، وإن كانت الرؤى أقل من حزقيال. ودانيال في الرؤى اللي بيشوفها بيركز على مسار الشعوب ومسار التاريخ من مرحلة السبي اللي هو فيها إلى ما جاء ربنا يسوع له الملك، حتى إن أحد الرؤى بيكشف له معاد تجسد المسيح وخلاص العهد الجديد اللي هيحصل بعد حوالي 500 سنة من زمن دانيال النبي. برضو دانيال واحد من سبط يهوذا، وسبط يهوذا سبط يجي منه الملك المسيح بعد كده، وسبط جي منه ملوك كتير، فكان دايما عنده صفات الملوك، ومن هنا ربنا رفعه الى ان يبقى زي رئيس وزراء مملكة بابل، وشهد لربنا في كل مجال كان عدى عليه. ودانيال عاش فترة طويلة قوي فحضر ملوك كتير، حضر ملوك بابل وحضر ملوك مادي وحضر ملوك فارس، وتنبأ بقى عن بعد كده دخول اليونانيين ودخول الرومان في الآخر. همشي معاكم شوية في سفر دانيال وناخد بعض من صفات دانيال النبي. أول إصحاح بيقول إيه؟ في السنة الثالثة من ملك يهوياقيم ملك يهوذا، ذهب نبوخذ نصر ملك بابل إلى أورشليم وحاصرها، وسلم الرب بيده يهوياقيم ملك يهوذا مع بعض آنيات بيت الله. ده الكلام اللي قريناه في آخر سفر أرميا وسمعناه من عزرة في الأسفار التاريخي. فجاء بها إلى أرض شنعار إلى بيت إله، وأدخل الآنية إلى خزانة بيت إله، وأمر الملك أشفنز رئيس خصيانه بأن يحضر من بني إسرائيل من نسل الملك ومن الشرفاء فتيانا لا عيب فيهم، حسان المنظر، حاذقين في كل حكمة وعارفين معرفة وذوي فهم بالعلم، والذين فيهم قوة على الوقوف في قصر الملك فيعلمون كتابة الكلدانيين ولسانهم. وعين لهم الملك وظيفة كل يوم بيومه من أطايب الملك ومن خمر مشروب لتربيتهم 3 سنين، وعند نهايتها يقفون أمام الملك. القصة بتبتدي أنه دانيال شاب صغير حوالي 16 سنة معاه 3 فتية، ودول راحوا في السبي وفي بابل اختاروهم لأن توسموا فيهم الحكمة والعظمة، ودخلوهم زي مدرسة إعداد وزراء أو إعداد قادة. المدرسة دي مدرسة وثنية فيها نظام عسكري، وهيقعدوا 3 سنين وبعدين هيتعرضوا على ملك بابل اللي يعتبر ملك الدنيا في وقتها، فلازم يعدوا إعداد جيد جدا بالعلوم والفروسية والأكل والشرب وكل حاجة. وكان بينهم من بني يهوذا دانيال وحنانيا وميسائيل وعزاريا، فجعل لهم رئيس الخصيان أسماء، فسمى دانيال بلتشاسر وحنانيا شدرخ وميسائيل ميشخ وعزاريا عبد ناغو. فلاحظوا هنا أن عدو الخير يحب يغير الاسم، يعني يدي للواحد اسم وثني. هم أسماءهم الأساسية أسماء عبرية، دانيال يعني الله ديان، هنا بيحط له اسم كلداني عشان ينسى أصل. دايما الشيطان يحب يعمل فينا كذا، ينسينا الأصل بتاعنا. إحنا مسيحيين، إحنا شبه المسيح، إحنا مفروض نعيش زيه، إنما ناخد لغة الدنيا وناخد أسماء الدنيا حتى إن إحنا ننسى خالص انتمائنا لربنا. هنا بقى يجي أول موقف مشرف جدا لدانيال، يقول أما دانيال فجعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطايب الملك. يبقى بداية القصة كلها حاجة جوه قلب دانيال، حاطط كده تصميم جواه انه مش هيغلط في حق ربنا. كان ممكن يقول انا في بلد غريبة، كان ممكن يقول ده نظام عسكري، كان ممكن يقول انا صغير، كان ممكن يقول طب ربنا فين وسايبنا احنا مزبيين، كان ممكن يقول طب لما نرجع بلادنا نلتزم. كل ده ما قالهوش، التزم ووضع في قلبه الا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه، فطلب من رئيس الخصيان ان لا يتنجس. طبعا الطلب غير منطقي لانه ده نظام عسكري، انما هنا اعطى الله دانيال نعمة. يبقى الواحد لما يكون عاوز يلتزم ربنا يديله نعمة عشان يلتزم، ورحمة عند رئيس الخصيان. فقال رئيس الخصيان لدانيال اني اخاف سيد الملك الذي عين طعامكم وشرابكم، فلماذا يرى وجوهكم اهزل من الفتيان الذين من جيلكم فتدينون رأسي للملك. يعني لو ما كلوش الأطايب دي والخمر ده متصور انه هيبقى جسمهم هزيل وهيبقى شكلهم ضعيف. طبعا ده كده هيعرض القائد رئيس الخصيان ممكن للإعدام. فقال دانيال رئيس السقاة الذي ولاه رئيس الخصيان على دانيال وحنانيا وميسائيل وعزاريا، جرب عبيدك 10 أيام فليعطونا القطاني لنأكل وماء لنشرب، ولينظروا إلى مناظرنا أمامك وإلى مناظر الفتيان الذين يأكلون من أطايب الملك. الموقف ده يدل على إيمان دانيال بالرغم من صغر سنه، إنما واخدها بمنتهى الإيمان إنه لو صام والتزم بشريعة اليهود ويأكل بحساب وما يشربش غير مية ربنا لازم هيديله نعم، وهيبقى شكله أحسن من الشباب اللي بيأكلوا وبيشربوا براحته. وعلى قد إيمان دانيال ربنا اداله النعمة ده، أكل الفول البسيط والمية بس كانت كفيلة أن تديله منظر هو والـ3 فتيان قدام الملك. فسمع لهم هذا الكلام وجربهم 10 أيام، وعند نهاية 10 أيام ظهرت مناظرهم أحسن وأسمن ولحما من كل الفتيان الآكلين من أطايب الملك. فكان رئيس السقاة يرفع أطايبهم وخمر مشروبهم ويعطيهم قطاني. أما هؤلاء الفتيان 4 فأعطاهم الله معرفة وعقلا في كل كتابة وحكمة، وكان دانيال فهيما بكل الرؤى والأحلام. وعند نهاية الأيام التي قال الملك أن يدخلوهم بعدها، أتى بهم رئيس الخصيان إلى أمام نبوخذ نصر وكلمهم الملك، فلم يوجد بينهم كلهم مثل دانيال وحنانيا وميسائيل وعزاريا، فوقفوا أمام الملك وفي كل أمر حكمة فهم الذي سألهم عنه الملك وجدهم 10 أضعاف فوق كل المجوس والسحر الذين في كل مملكته. وكان دانيال إلى السنة الأولى لكورش الملك، يعني استمر مركزه بعد نبوخذ نصر لغاية دخول المادليين وقت كورش الملك. يبقى أول إصحاح بيحكي لنا بداية دانيال، الشاب التقي المزبي اللي بعيد عن أهله وبعيد عن عبادته لربنا، ملتزم جدا بالصلاة والصوم والشريعة بيشجع اخواته الثلاث فتية على الالتزام، يقوم ربنا يكافئه بنعمة اكتر من اي حد وحكمة اكتر من اي حد ويرفعه الى مستوى عظيم فيبقوا كلهم وزراء في مملكة بابل. الاصحاح الثاني هيحكي لنا الحكاية المشهورة بتاعت حلم نبوخذ نصر. لما نبوخذ نصر حلم الحلم وهو بقى عارف ان السحرة والمجوس دول ناس يعني ممكن يخدعوه، فبذكائه قال لهم يعني اذا كنتوا بتعرفوا فعلا في الحكمة والفهم انا المرة دي مش هقول لكم الحلم، انا عاوزكم انتوا اللي تقولوا الحلم وانتوا اللي تفسروا. قالوا له لا احنا نقدر نفسر، انما ما حدش يقدر يعرف الحلم اللي جوه راسك، ما فيش حد غير الالهة القدسين بتعبرهم. قال لهم بصوا ما تضحكوش عليا، ما انتوا ممكن تتفقوا على التفسير وتيجوا تقولوا لي، وانا هعمل ايه غير ان انا اصدق؟ لا انا عاوزكم تقولوا لي الحلم. قالوا له ما ينفعش اصدر امر باعدام كل الحكماء وكل المجوس في بابل. طبعا دانيال هيحسب واحد منهم، فدخل لرئيس الشرطة وقال له بص اديني مهلة انا والثلاث فتية هنصلي ونشوف نعمل ايه. وبعدين راح دانيال صلى وصام هو والثلاث فتية، فربنا كشف له عن الحلم اللي شافه الراجل وهو نايم. ولما دخل بعد كده على الملك قال له شوف ما حدش يقدر يعرف الحلم ده الا ربنا، لكن انا ما فيش حاجة زيادة، لكن الهي الاله الحقيقي هو اللي اعلن لي الحلم. وحكى له الحلم، وطلع الحلم ان في تمثال ضخم من الذهب، والتمثال ده له شكل مهوب جدا، الراس ذهب والصدر كده والبطن من نوع من المعادن يتدرج من الراس لغاية الرجلين، ذهب فضة نحاس حديد في الاخر. وبعدين دانيال مش بس قال له الحلم بمنتهى الدقة، قال له كمان تفسيره، قال له الذهب ده هو انت ايها الملك، ملك عظيم جدا وتملك العالم، هيجي وراك مملكة اقل شوية بعد شوية، لكن يقصد مادي وفارس، بعد كده مملكة منتشرة اكتر اللي هي مملكة اليونانيين والاسكندر الاكبر، اخيرا مملكة الروم او الرومان الحديد، في الاخر خالص هتيجي كده طوبة قطعت بغير يد هتهد التمثال ده كله ويطلع منها جبل ضخم اشارة الى العهد الجديد وبداية المسيحية. كل ده حكى دانيال للملك، الملك انبهر جدا لانه استعجب ان حد يقدر يعرف الحلم اللي هو حلمه، وهنا رفعه الى مستوى رئيس الوزراء وشهد لإلهه. فقال ايه؟ قال خر نبوخذ نصر على وجهه وسجد لدانيال وامر بان يقدموا له تقدمة ورائح سرور، واجاب الملك دانيال وقال حقا ان الهكم اله الآلهة ورب الملوك وكاشف الاسرار، اذ استطعت على كشف هذا السر. وكأن دانيال بالتزامه وامانته وصلاته وصومه بدون ما يبشر كرز للملك وكرز للعالم كله واعترفوا بإله الآلهة ربنا له كل المجد. الإصحاح 3 تبتدي معانا قصة أخرى مشهورة، هي قصة الثلاث فتية. يبدو في الوقت ده دانيال ماسك رئيس في منطقة وهم في منطقة تانية، وبعدين الجماعة الولاة والقادة بيغيروا قوي من الثلاث فتية لأنه ملتزمين وبتوع ربنا ويعني واخدين مناصب عالية وهم أساسا مش من بابل. فعملوا مؤامرة كده، قالوا للملك احنا نعمل لك تمثال وكل الناس تصلي شهر لهذا التمثال، ولو حد طلب اي طلب من اي اله او اي شخص غيرك يعدم ويترمي في اتون النار. الملك خد على كلامهم لان الملوك في الوقت ده كانوا بيعتبروا نفسهم الهة، زي الفراعنة عندنا كانوا زمان يتصوروا ان هم الهة. فوقع في المطب ده واصدر الامر انه محدش يطلب طلب الا من الملك. وبعدين راحوا بقى الكلدانيين دول اشتكوا على الثلاث فتية القديسين وقالوا له بص عش ايها الملك، انت اصدرت امرا بان كل انسان يسمع صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير والمزمار وكل انواع العزف يخر ويسجد لتمثال الذهب، ومن لا يخر ويسجد فانه يلقى في وسط اتون النار المتقدة. يوجد رجال يهود الذين وكلتهم على أعمال ولاية بابل، شدرخ وميشخ وعبدناغو، هؤلاء الرجال لم يجعلوا لك أيها الملك اعتبارا، آلهتك لا يعبدون، ولتمثال الذهب الذي نصبت لا يسجدون. لما اشتكوا الثلاث فتية لنبوخذ نصر اتغاظ جدا وقرر انه يعدمهم واستدعاهم وقال لهم ازاي ما بتسجدوش للتمثال؟ قالوا له شوف احنا بنسجد لإلهنا وما نسجدش لحد تاني كإله. فقال لهم طب انتوا في اتون نار وهتترموا فيه؟ قالوا له شوف احنا برضو ما يهمناش، حتى لو دخلنا اتون النار إلهنا يقدر ينجينا، ولو ما نجناش احنا هنعبده لآخر نفس. بسبب اصرارهم الملك اتغاظ بالاكتر، ولما اتغاظ بالاكتر حموا اتون النار جدا كذا ضعف، حتى الناس اللي بتحمي النار اتحرقت بالنار، وبعدين دفعوا الثلاث فتية جوه اتون النار. في الوقت ده ظهر شبيه ابن الآلهة، لو ربنا يسوع له المجد بس بلغتهم قالوا شبيه ابن الآلهة لانه مش انسان عادي، وكانوا بيتمشوا جوه الاتون. وهنا بقى قالوا التسبيحة المشهورة بتاعتهم اللي احنا بنصليها الهوس الثالث، وباركوا ربنا. وفضل الملك من بره مع كل الرؤساء متعجبين جدا من المنظر، ازاي ما بتحرقوش وازاي بيغنوا جوه الاتون ومين الرابع ده؟ فنادوا عليهم عشان يطلعوا، ولما طلعوا من اتون النار لقوا ان حتى النار ما مسكتش في هدومهم ولا ريحتها علقت في جسمهم. فنبوخذ نصر مره تاني اعترف بربنا وقال تبارك اله شدرخ وميشخ وعبدناغو الذي ارسل ملاكه وانقذ عبيده الذين اتكلوا عليه وغيروا كلمه الملك واسلموا اجسادهم لكي لا يعبدوا او يسجدوا لاله غير الههم. يبقى زي ما دانيال شهد لالهه، ثلاث فتية شهدوا لالههم، وعلى مستوى العالم كله حصل اعتراف بإله الآلهة الحقيقي ربنا له المجد. أصحاح 4 تيجي قصة خاصة بنبوخذ نصر نفسه. الراجل ده على قد ما هو كان ضخم جدا في مملكته وقوي جدا في سلطانه، لكن وقع في كبرياء وحس أنه هو أعظم واحد في التاريخ، ما جاش قبله ولا هيجي بعده، وحلم حلم. فاستدعى المرة دي دانيال على طول يقول له تفسير الحلم، وقال له أنا حلمت حلم كده مخيف، إن شجرة طولها عظيم وكبرت الشجرة وبلغ علوها السماء، وبعدين أوراقها جميلة وثمرها كتير وتستظل الحيوانات تحتها، ويجي كده صوت كنت أرى في رؤى رأسي على فراشي وإذا بساهر وقدوس، يقصد ربنا يسوع، نزل من السماء وصرخ بشدة وقال هكذا اقطعوا الشجرة واقضبوا أغصانها وانثروا أوراقها وابذروا ثمرها ليهرب الحيوان من تحتها والطيور من أغصانها، لكن اتركوا ساق أصلها في الأرض. وابتدى يكمل الحلم وقال أنه يعني الحلم في الآخر كان مفزع. فدانيال صلى وقال له بص الملك يا سيد الملك، الحلم ده مش ليك لأعديك، لأنه أنت ملك عظيم جدا، لكن أنت حطيت في قلبك أنك إله وتعاليت على الله، هيجي وقت هتنحدر لمستوى الحيوانات وهيجي لك زي لوسة عقلية، يعني زي شطان هيسكنه كده يبهدله خالص، ويفضل 7 سنين مرفوض من الناس وبعيد عن كل الناس لغاية ما يرجع تاني لعقله ويتضع ويمجد ربنا زي ما عمل في صحاح 2 و3، فيعود له ملكه مرة أخرى. الكلام ده حصل فعلا بعدها بفترة بسيطة، وأصابته الحكاية دي وبقى ماشي كده زي الحيوانات واتبهدل خالص، والناس لفظته ورفضته، وبعد كذا سنة رجع تاني لملكه ورجع له عقله مرة أخرى. أصحاح 5 يجيب لنا قصة كمان بتاعت واحد اسمه بلشاصر، ده ابن بقى نبوخذ نصر. يعني بعد فترة طويلة جه ملك آخر ده أسوأ من أبوه، والملك ده كان متطاول على اليهود وبيسخر من إله اليهود ربنا له المجد. وفي مرة عمل وليمة وقال هتولي الأواني بتاعة المذبح اليهودي الهيكل اليهودي سنشرب فيها خمر. طبعا دي إهانة كبيرة قوي في ربنا نفسه. وهو بيشرب في الوليمة دي طلعت يد كده كتبت على الحيطة كلام بالفارسي هو معرفش يقراه، وترعب جدا لأن الإيد بتتحرك قصاده وتكتب، وطلع أن الكلام ده لما جه دانيال يفسره معناه وزنت بالموازين فوجدت ناقصا أحصى الله ملكوتك وأنهى. هم استدعوا دانيال وقالوا له بسرعة تعالى، كان دانيال اتركن ما بقاش رئيس وزراء في الوقت ده، استدعوه وقالوا له هنعمل لك ونسوي لك، قال له مش عاوز منكم حاجة لأنه ما كانش عاجبه الملك ده، وقال له الرسالة المكتوبة على الحيطة، وقال له أصلك أنت غلطت في حق ربنا الليلة دي هتموت. وفعلا بلشاصر مات في الليلة دي واستلم الملك بعد منه مملكة مادي وفارس. يجي اصحاح 6 بقى يحكي لنا حكاية جديدة بتاع داريوس الملك. دخلنا في مملكة جديدة. داريوس كان شخص عظيم جدا وملك جبار وعنده 120 مردبانا زي محافظين على المملكة كلها. انما دانيال بالذات كان متفوق على الكل وكلهم بيغيروا منه. والكتاب هنا شهد له شهادة جميلة قوي، قال ان هم مش لاقيين فيه عيب الا من جهة اله، مش عارفين يمسكوا عليه غلطة الا من جهة الهه، يعني كونه يهودي بيعبد ربنا. فكعادة الشر يتآمر عشان يخلص من الابرار. فراحوا بقى للملك داريوس وبرضو لعبوا عليه اللعبة اللي اتعملت مع نبوخذ نصر زمان، وقالوا له شوف انت ملك عظيم وكلنا بنحبك، واحنا نوينا ايه انك تقعد الفترة دي محدش يطلب اي طلب الا منك، لا من اله ولا من انسان، واللي نلاقيه بيصلي يترمي في جب الاسود. دانيال عرف ان المؤامرة كلها عشانه، وعرف ان الملك مضى بدون يعني حكمة، مع ان داريوس كان يحب دانيال قوي، لكن ما خدش باله انه دي جاية في دانيال، وما كانش متوقع ان دانيال هيلتزم لهذه الدرجة. فلما عرف ان الملك مضى الكتابة راح المكان اللي عايش فيه، وبعدين فتح القوة، كان ليهم نظام كده المزبيين يفتحوا الشباك في اتجاه اورشليم في اتجاه الهيكل حتى وهم في بلاد بابل، لان دي كانت صلاة سليمان الملك لربنا، قال له لما الناس تبعد عنك يا رب اسمح لهم بسبي في اي بلد يبصوا على اتجاه الهيكل ويسجدوا عشان كأنهم واقفين قصادك في الهيكل. فدانيال كان ملتزم بالطقس ده وصلى وسجد 3 مرات زي ما كان بيعمل زمان بالظبط، بالرغم ان هو عارف ان الشباك المفتوح هيخلي الناس تشوفه وانه دي هتتمسك عليه وفيها اعدام، ما هموش، استمر يصلي ويسجد كما كان يفعل كل يوم. لما داريوس راح الصبح بدري وهو متأسف وحزين على صديقه، نادى عليه وقال له يا دانيال يا عبد الله الحي، هل إلهك الذي تعبده دائما قدر أن ينجيك؟ سمع صوت دانيال من تحت يقول له عش أيها الملك، إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تؤذيني لأني وجدت بريئا أمامه وأمامك أيضا أيها الملك. فرح جدا داريوس وطلع دانيال من جب الأسود، وكأن دانيال قام من الموت وخرج من القبر. وفي اللحظة دي بقى جابوا كل المتآمرين وحكموا عليهم بالإعدام ورموهم للأسود، والأسود خلصت عليه. وكده دانيال بقى شبه ربنا يسوع، إنه مات وقام وصار سبب خلاص لشعبه. لأن في آخر القصة دي نسمع شهادة الملك لربنا، يقول ثم كتب الملك داريوس إلى كل الشعوب والأمم والألسنة الساكنين في الأرض كلها ليكثر سلامكم، من قبلي صدر أمر بأنه في كل سلطان مملكتي يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال، لأنه هو الإله الحي القيوم إلى الأبد، ملكوته لن يزول وسلطانه إلى المنتهى، هو ينجي وينقذ ويعمل الآيات والعجائب في السماوات وفي الأرض. يبقى مرة كمان جت شهادة لربنا له المجد بسبب أمانة دانيال والثلاث فتي. من إصحاح 7 بقى تبتدي حكاية الرؤى، والرؤى كلها بتتكلم عن الأيام القادمة. دانيال حوالي 550 سنة قبل ربنا يسوع، وهيبتدي بصلاته وصومه يجيله رئيس الملائكة يقول له أنت راجل محبوب، ربنا هيكشف لك الأسرار. مرة يشوف رؤيا حيوانات متتابعة، كل حيوان يمثل مملكة، بداية من مملكة بابل الأسد المجنح لمملكة بعد كده الفرس ومادي والفرس، مملكة اليونان، مملكة الرومان، وبعدين في الآخر يجي الجبل العظيم ده اللي قال عليه بعد كده إنه هو ملكوت لا ينتهي، إشارة للمسيح له المجد. رؤية تاني بين الكبش والتيس، والكبش ده اللي هو كان له قرنين زي مادي وفارس، وجي التيس اللي هو إشارة لليونانيين خبطوا الكبش وخدوا كل مملكته، وبعدين يطلع كده قرن حاجة يعني كده مفزعة طلع في راس التيس، واحد اسمه أنسيوخوس أبيفانيوس دجال العهد القديم اللي هيطيح يعني بالممالك كلها ويفتري على الناس ويجدف على اسم ربنا، وده هيجي ذكره في سفر المكابيين. آخر إصحاح من سفر دانيال نسمع بقى دانيال في آخر حياته وهو بيكلمنا عن الدينونة الأخيرة، يعني دانيال بالرؤى شاف الأيام القادمة وتنبأ عن مجيء المسيح، وشاف أن المسيح جاي على السحاب يدين العالم كله، وكمان حسب زمنيا في إصحاح 9 معاد مجيء المسيح على الأرض حساب بالأسابيع كده، الأسابيع أسابيع سنين، يعني 7 سنين 70 في 7 حوالي 490 سنة من معاد بداية رجوع اليهود لأورشليم. آخر إصحاح هنا إصحاح 12 يقول في ذلك الوقت، بيحكي بقى عن نهاية العالم، يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك، ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت، وفي ذلك الوقت ينجي شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر. يبقى في سفر الحياة والمكتوبين فيه مش هيمسهم العذاب في يوم الدينونة. وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، ده القيامة الأخيرة، هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار للإصدراء الأبدي. يبقى يوم الدينونة الناس هتقوم، ناس هتروح الحياة الأبدية وناس هتقوم للعار الأبدي. والفاهمون يضيئون ضياء الجلد، والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور. هنقرأ سفر دانيال ونحاول ناخد معاه الإصحاحين الزيادة من الأسفار القانونية التانية. هنطلع فضائل دانيال من كل إصحاح، هنشوف هذا الرجل المحبوب ليه محبوب وليه له دالة وشفاعة كبيرة عند ربنا. ونفكركم مرة أخيرة أن في ميل للبرنامج، ونحب نستقبل أسئلتكم. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.